إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ومذلا جل ناداه وهم المسرعون مهما نودوا صار هذا النزول صعود فقضى والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود تركوهم على الصعيد ثلاثا. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو دراها ياكل قدس محسود تربة تعكف الملائك فيها فرقا شامي الكعبة تقولي هالسعادة نلت الشرف بالمرتضى يوم الولادة انتي السيدة خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها، والتي نحتفي بذكرى وفاتها هذه الليلة المباركة. السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام لما توفيت تزوج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعدها بعشر من النساء. الزوجة الأولى التي تزوج بها النبي بعد السيدة خديجة هي السيدة سودة بنت زمعة. والسيدة سودة بنت زمعة هذه المرأة كانت من أوائل النساء اللاتي آمن بالنبي صلى الله عليه وآله واعتقدن برسالته صلى الله عليه وآله، وقد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة بعد أن اعتنقت الإيمان وكان جميع أهلها على دين الكفر وعلى دين الشرك. فلما رجعت من الحبشة توفي زوجها وجوبهت بشدة من قبل أهلها لكي تتراجع عن دين الإسلام، فلاذت بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فرأى النبي أن حمايتها في الزواج بها فتزوج بها صلى الله عليه وآله، وكانت مسنة لم يرزق منها ولدا، وكانت شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت تقول له: إني أرجو أن يبعثني الله تعالى في أزواجك يوم القيامة. وكأنها كانت ملتفتة إلى أن زوجات النبي في الدنيا لسن جميعهن سيكونن زوجات لرسول الله في الآخرة، فخشيت أن تخرج من هذه الدائرة بعد انقطاع علاقتها بالنبي في عالم الدنيا، فكانت تعرض أمنيتها أن تبقى على زوجية النبي حتى في عالم الآخرة. لذلك علماؤنا يعتبرونها من الزوجات المرضيات لرسول الله صلى الله عليه وآله. الزوجة الثانية التي تزوج بها النبي بعد سودة هي عائشة بنت أبي بكر. ثم تزوج النبي بعدها بزوجة ثالثة وهي مولاتنا وسيدتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. أم سلمة هند بنت حذيفة كانت أيضا من أوائل النساء اللاتي آمن برسول الله صلى الله عليه وآله. منذ بداية الدعوة أم سلمة آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة أيضا، وبعد رجوعها من الحبشة توفي زوجها على إثر جراحات في معركة أحد، فتقدم أبو بكر إلى خطبتها بعد أن انقضت عدتها، فرفضت خطبة أبي بكر، فتقدم عمر لخطبتها فرفضته أيضا، وتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله، إن بي خلة لا أصلح بها أن أكون زوجة لك. قال: وما هي الخلة؟ قالت: إني شديدة الغيرة فلا أجتمع مع ضرات أخريات. فدعا النبي لها بأن تزول غيرتها، فزالت غيرتها منها وتزوج بها النبي صلى الله عليه وآله، فكانت أشرف زوجاته بعد السيدة خديجة عليه السلام. وأم سلمة عندما يتأمل الإنسان في مناقبها يجد بأن لها من المناقب ما لغيرها من ما ليس لغيرها من النساء. أولا، آية التطهير نزلت في بيتها وبشرها النبي صلى الله عليه وآله وقال لها: إنك على خير. ثانيا، في يوم المؤاخاة آخى النبي بين نفسه وبين أمير المؤمنين عليه السلام. السلام، وآخى بين السيدة الزهراء عليها السلام وبين السيدة أم سلمة صلوات الله وسلامه عليها. وفي ذلك من الدلالات ما لا يعلمه إلا الله، في الوقت الذي آخى بين حفصة وعائشة وآخى بين أبي بكر وعمر، آخى بين الصديقة الزهراء وبين أم سلمة عليها السلام، هذا ثانيا. ثالثا، أم سلمة كانت مستودعا لأسرار الإمامة. لما هاجر أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة استودعها كتبه ووصاياه وأسرار الإمامة، فحفظتهم حتى جاء الإمام الحسن عليه السلام إلى المدينة ودفعتهم إليه. ولما خرج الإمام الحسين إلى كربلاء استودعها وصاياه وكتبه فحفظتهم، حتى رجع الإمام زين العابدين بعد قتل الحسين فدفعتهم إليه. لذلك كانت لها مكانة ليست لغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وآله. إذن الزوجة الثالثة التي تزوج بها النبي بعد خديجة هي أم سلمة. الزوجة الرابعة التي تزوج بها النبي هي حفصة بنت عمر، فإن زوجها بعد أن استشهد في معركة أحد وكان زوجها صاحب مقام موجه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن استشهد زوجها في معركة أحد وانقضت عدتها، جاء أبوها إلى أبي بكر وقال له إن ابنتي تأيمت وهي تحتاج إلى زوج يؤنسها، فهل لك فيها رغبة؟ فلم يجبه بكلمة واحدة، هو عارف الموضوع، فلم يجبه بكلمة واحدة، فذهب مغضبا إلى عثمان وعرضها عليه فقال إني لا رغبة لي في الزواج، فخرج شاكيا كما يقول صاحب الاستيعاب، خرج شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال وهل ترضى بزوج هو خير منهما؟ ففرح عمر وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الزوجة الرابعة. الزوجة الخامسة للنبي صلى الله عليه وآله، الزوجة الخامسة التي تزوج بها النبي هي زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أيضا سبقت إلى الإسلام وهاجرت إلى الحبشة، ولما رجعت استشهد زوجها في معركة أحد رضوان الله تعالى عليها، فلما استشهد زوجها رضوان الله تعالى عليها تزوج بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان زواجه بها مع حفصة في فترة متقاربة، إلا أنها لم تطل مدة حياتها مع النبي، فعاشت مع النبي أشهرا معدودات وتوفيت وهي في الثلاثين من عمرها رضوان الله عليها. الزوجة السادسة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي زينب بنت جحش، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وآله. زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وكان اسمها برة فغيره النبي إلى زينب صلوات الله وسلامه عليه وسماها بزينب. زينب بنت جحش هي التي زوجها النبي صلى الله عليه وآله بمولاه زيد بن حارثة، وكان خليفة يساوي النبي صلى الله عليه وآله بينها وبين أحد الموالي والعبيد ليبين للناس أن مقياس الكفاءة في الزوجية هو كفاءة الدين. فزوجها بزيد بن حارثة، وبعد أن طلقها زيد بن حارثة تزوجها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد تحدث عن ذلك القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى لم يتول بنفسه التزويج إلا لثلاثة: زوج حواء من آدم، وزوج زينب بنت جحش من رسول الله، وزوج فاطمة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك هي زينب بنت جحش كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق عرشه. وأم سلمة عندما تتحدث عنها تقول: لقد كانت صوامة قوامة ومن أحب النساء إلى قلب رسول الله. هذه هي الزوجة السادسة. الزوجة السابعة التي اقترن بها النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة السيدة خديجة هي السيدة أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. رملة بنت أبي سفيان أخوها معاوية وأبوها أبو سفيان، ولكن هذه المرأة في الوقت الذي كان أبو سفيان أعدى أعداء النبي، وكان معاوية لا يدين برسالة النبي، هي آمنت وأسلمت واعتقدت بإمامة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. رملة بنت أبي سفيان هاجرت إلى الحبشة، وزوجها تنصر، تحول من دين الإسلام إلى دين النصرانية وارتد عن الإسلام، ولكنها بقيت رابطة الجيش وثابتة على دينها وعلى إسلامها. فلما سمع النبي بموقفها بعث إلى النجاشي يخطبها، فتزوج بها النبي وهو في المدينة وهي في الحبشة. ولما جاءت من الحبشة كانت لها مواقف مشرفة تعكس مدى اعتقادها بنبوة النبي وإيمانها به صلى الله عليه وآله. لذلك لما دخل عليها أبوها أبو سفيان وأراد أن يجلس على فراش رسول الله طوت الفراش عنه، فقال لها أبو سفيان: أترغبين بهذا الفراش عني؟ قالت: وكيف لا أرغب به عنك وأنت مشرك النجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت لها مواقف مشرفة رضوان الله تعالى عليها، لذلك هي من النساء المرضيات، من الزوجات المرضيات للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الزوجة الثامنة للنبي صلى الله عليه وآله هي جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث من هي؟ الحارث هو زعيم بني المصطلق، وانتم سامعين عن المعركة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وآله وبين بني المصطلق. زعيم بني المصطلق اسمه الحارث، وهذه جويرية بنت من بناته. فلما كانت الغلبة للمسلمين جيء بسبايا بني المصطلق ومن بينهن جويرية رضوان الله تعالى عليها. فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله أقبل والدها يفتديها من الإبل جمعهم وأقبل يحمل الإبل إلى رسول الله يفتدي ابنته. هو في الطريق إلى المدينة، قبل أن يدخل إلى المدينة أعجب ببعيرين من مجموع الإبل، قال هذان البعيران لا يستحقهما محمد، فلأترك البعيرين جانبا وأدخل بالبقية وأفتدي بها ابنتي وأرجع، في الرجوع أخذهما معي إلى بلدي. فدخل على النبي صلى الله عليه وآله يعرض الإبل عليه فداء لابنته، فقال له النبي يا حارث وما شأن البعيرين اللذين تركتهما خارج المدينة؟ فصعق لذلك وقال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعلن شهادته بالرسالة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله. لما أراد أن يأخذ ابنته التفت إليه النبي قال إنا نخيرها بين البقاء وبين الرحيل معك، أوليس هذا أحسن؟ قال له نعم. فأقبل أبوها إليها وقال بني أتختارين البقاء في المدينة أم ترجعين معي؟ قالت لا أختار بعد رسول الله أحدا. فأعتقها النبي وتزوج بها وكانت من الزوجات المرضيات لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقد وصفت بكثرة العبادة. الزوجة التاسعة لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد السيدة خديجة هي صفية بنت حيي. صفية بنت حيي من هي؟ صفية بنت حيي تنتهي إلى بني إسرائيل، يعني كانت تنتمي إلى السلالة اليهودية. صفية بنت حيي لما حدثت معركة خيبر وتغلب المسلمون جيء بها إلى النبي، وما كانت امرأة عادية. المؤرخون عندما يتحدثون عنها ماذا يقولون؟ يقولون سيدة بني النضير وسيدة بني قريظة، كانت موجهة في قبيلتها وفي مجتمعها. فجيء بها سبية إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال لها النبي لك العتق إن اخترت الله ورسوله، فاختارت الله ورسوله وأعتقها النبي صلى الله عليه وآله. هذه المرأة صفية بنت حيي كانت امرأة موجهة وكانت امرأة جميلة أيضا، فكن بعض نساء النبي يعيرنها إذا رأينها، وكانت إحداهن تقول لها يا يهودية، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها النبي ألا تجيبيها؟ قالت وماذا أقول؟ قولي إن أبي هارون نبي الله وعمي موسى كليم الله وزوجي محمد رسول الله. إذن الزوجة التاسعة من زوجاته صلوات الله وسلامه عليه صفية بنت حيي. الزوجة العاشرة من زوجاته ميمونة بنت الحارث صلوات الله وسلامه عليها. ميمونة بنت الحارث هذه المرأة الطاهرة هي التي وصفها القرآن بالإيمان، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله. ميمونة بنت الحارث كانت لها كل القابليات التي تؤهلها للزواج بأشراف قريش، ومع ذلك رفضت أن تتزوج الله صلى الله عليه وآله ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله فتزوج بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكانت تقول يا رسول الله إني لأحب عليا لحبك إياه فقال إن الله تعالى قد امتحن قلبك بالإيمان وكانت صلوات الله وسلامه عليها امرأة ذات مواقف في الدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام كما كانت أم سلمة صلوات الله وسلامه عليها نفس المواقف التي جسدتها أم سلمة في الدفاع عن علي عليه السلام جسدتها أيضا ميمونة بنت الحارث. هذه ميمونة بنت الحارث من هي؟ ميمونة بنت الحارث أختها لأمها أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها وأختها الثانية أيضا لأمها سلمى بنت عميس. أسماء بنت عميس زوجة جعفر الطيار عليه السلام، سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب، وميمونة بنت الحارث زوجة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك كان الإمام الباقر يقول ثلاث أخوات في الجنة: أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس وميمونة بنت الحارث. علماؤنا عندما يأتون يصنفون سلم التفاضل بين نساء النبي صلى الله عليه وآله يقولون أفضل زوجات النبي على الإطلاق خديجة بنت خويلد وتتلوها في الفضل أم سلمة وتتلوهما في الفضل ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليها. أفضل زوجاته على التعاقب هذه الزوجات الثلاث وأفضلهن خديجة بنت خويلد. طبعا نحن ما ذكرنا ماريا القبطية لأن ماريا ما كانت زوجة، ماريا كانت ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي أنجب منها إبراهيم بما هي ملك يمين، بما هي جارية لا بما هي زوجة، مع ذلك كان لها من الفضل الكثير رضوان الله تعالى عليها. فنساء النبي بعد خديجة عشر وأفضلهن خديجة صلوات الله وسلامه عليها. يدخل النبي على الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيراها مكسورة كئيبة: ما بك بنية؟ تبين له أن بعض نسائه قد نالت من أمها، فقال لها: بنية إن الله قد جعل بطن أمك وعاء للإمامة، فأين مثلها؟ أين مثل خديجة وقد اختار الله رحمها ليكون الوعاء لأنوار الأئمة الطاهرين عليهم السلام؟ ويلتفت النبي إلى جبرائيل: هل لك من حاجة؟ قال: حاجتي أن تقرن خديجة من الله ومني السلام. يدخل عليها النبي يبلغها السلام فتبكي وتقول: هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. وعلى جبرائيل السلام يقول: أين مثل خديجة؟ آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقت بي حين كذبني الناس ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها. خديجة وما أدراك ما خديجة. لذلك يأتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مثل هذه الليلة يجلس عند رأسها يقول لها: يا خديجة. تلتفت إليه تقول له: يا رسول الله، لدي وصايا ثلاث أوصيك بها؟ قال أوصيني يا خديجة. قالت الوصية الأولى، الوصية الأولى يا رسول الله أن تعفو عني، فلعلي قصرت يوما في حقك. يلتفت إليها الرسول بقلب منكسر، يقول لها حاشاك يا خديجة، ما رأيت منك تقصيرا. تقول له والوصية الثانية، أوصيك بهذه الصغيرة اليتيمة، فإنها تبقى يتيمة من بعدي، تبقى وحيدة من بعدي، وإني أخشى من نساء قريش أن يؤذينها وأن يصحن في وجهها. قال لها يا خديجة لا تخافي، هي في الحفظ والصوم، وكما قال لها رسول الله حفظها وصانها، وهذه الطفلة الصغيرة كبرت في أحضان رسول الله وما تجرأ أحد أن يؤذيها، كل الأذى جمع لها بعد وفاة أبيها، كل الإيذاء جمع لها بعد وفاة أبيها، وهي تقول صبت علي مصائب، هي تقول مي مصيبة واحدة ولا إيذاء واحد، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا. وعندي وصية ثالثة يا رسول الله، ولكني أستحي أن أقولها لك، أخبر بها ابنتي فاطمة. قام النبي من عند خديجة، وأقبلت فاطمة الزهراء تستمع وصية أمها، ما عندك أمه؟ قالت قولي لأبيك إني خائفة من عذاب القبر. مولاتي سيدتي، أنت تخافين من عذاب القبر، وأنت التي لك بيت في الجنة من قصب لا خوف فيه ولا نصب، إني خائفة من عذاب القبر، فقولي أو نذكر ولم جميعا صالبوا اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام حط في قبره يا ولي وظل يشم المنحى بسيدتنا مولاتنا أم الزهراء فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من وتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين وموت المؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.